بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.
نعم، فنصيحتي للشباب أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه التفسيرات وهذه التوهمات وهذه التحزبات وهذا التكفير العلماء والعلماء والحكام وغيرهم، وأن يقبلوا على طلب العلم، وأن يتوبوا إلى الله من هذه الظنون السيئة وهذه التفسيرات الخاطئة. فهذا يحتاج إلى توبة وندم وإعراض واستغفار للعلماء ولمن اغتابوا منه ولمن تكلموا في عرضه أو استسماحهم، وإلا فليعلموا أنهم مخطئون وأنهم مذنبون، وأنه سوف يؤخذ من حسناتهم إذا لم يتوب. يؤخذ هؤلاء الذين ظلموهم واغتابوهم وكفروهم وتكلموا فيهم، سوف يأخذون من حسناتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس يا رسول الله؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وحج، وفي الوقت يأتي بأعمال أمثال الجبال، ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما قبل أن يقضى معه أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرحت النار. فالمغتاب اعتدى على غيره، إذا ارتاب العالم والعلم أشد، هم العلماء مسمومة أو الحاكم أو ارتاب إخوانه وزملاءه، فإنهم يأخذون من حسنات يوم القيامة، فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات فطرحت عليه، إلا أن يستسمحهم أو يدعو لهم بظهر الغيب ويكثر ويذكر أوصافهم وصفاتهم الحميدة في الأماكن التي اغتابهم فيها. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نعرض عن هذه الظنون السيئة، وأن نطهر ألسنتنا من هذه التخطئة والتكفير والتبديع والتفسيق، نطهر ألسنتنا ونطهر قلوبنا من هذه الظنون السيئة والتفسيرات الخاطئة، ونطهر ألسنتنا من هذه الكلمات النابية، ونتوب إلى الله عز وجل، ونستسمح من اغتبناهم أو ندعو لهم بظهر الغيب مع صفاتهم، مع ذكر صفاتهم في الأماكن التي اغتبوا فيها، لعل الله أن يتوب عليه ولعل الله أن يرحمه. هذه الرسالة وهي رسالة القواعد الأربع للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، رسالة عظيمة وهي قصيرة، تشتمل سمى القواعد الأربع اشتمالها على قواعد أربع تميز بين المشركين والمسلمين، قواعد أربع يتميز بها المؤمن من الكافر، يتميز بها المشرك من الموحد. قال الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أولها: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا حينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. عنوان السعادة، المؤلف رحمه الله بدأ هذه الرسالة بالدعاء، وتوسل إلى الله بربوبيته، وتوسل إلى الله بصفاته واسمه الكريم وربوبيته للعرش العظيم، ودعا لك يا طالب العلم، سأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا من نصحه، هذا الإمام رحمه الله نصحه، يعلمك ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك، يسأل الله ويتوسل إلى الله باسمه الكريم وبربوبيته العظيم العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة سعد سعادة لا يستبعد، وأن يجعلك مبارك أينما كنت، في أي مكان حلت يجعلك مبارك، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، أن يدرك من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني أن الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما أن يكون في مصيبة وبلية يحتاج إلى صبر، وإما أن يكون يقع في ذنب فيحتاج إلى توبة واستغفار. فإذا كان الإنسان إذا أصابته نعمة حصل على نعمة شكر الله بقلبه، إن اعترف بأنها لله من الله، وشكر بلسانه أثنى على الله بها ونسبها إلى الله، وبجوارحه استعملها في مرضات الله، هذا الشكر بالقلب وباللسان وبجوارحه. فإذا كان الإنسان إذا حصل له نعمة شكرها، وإذا حصل له بلية ومصيبة صبر، بمعنى حبس نفسه عن التشكي، وحبس نفسه عن الجزع، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عما يرضي الله، هذا الصبر. يحبس نفسه عن الجزع فلا يجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يرضي الله، هذا الصابر. وإذا أذنب تاب واستغفر. هذه قال المؤلف هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني علامة على السعادة. ما هي علامة السعادة؟ علامة سعادة العبد أنه إذا أصابته نعمة شكر، وإذا أصابته بلية ومصيبة صبر، وإذا وقع في ذنب تاب واستغفر. إذا كنت كذلك فاعلم أن هذه علامة السعادة، لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاث، إما في نعمة يحتاج إلى شكر، وإما في بلية ومصيبة يحتاج إلى صبر، وإما في ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة واستغفار. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين.
أن الحنيفية ملة إبراهيم. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم يعني تيقن وجزم، فإن العلم حكم الذهن الجاد، اعلم تيقن من غير شك ومن غير تردد، اعلم يعني تيقن وجزم، ثم تعالى أيضا دعاء، قال أرشدك الله لطاعته، سأل الله أن يرشدك لطاعته، فهذا من نصحه رحمه الله. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. إذا قلت ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ الجواب أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيفية هي التوحيد، وهي دين الإسلام. سميت حنيفية لكونها من الحنف وهو الميل، لكونها مائلة عن الشرك، ولهذا تسمى دين الإسلام تسمى الملة العوجة، تسمى الملة العوجة لأنها منحرفة، حنيفية منحرفة ومائلة عن الشرك والبدع، وإن كانت في نفسها مستقيمة، هي في نفسها مستقيمة لكنها عوجة بالنسبة لميلها عن الملل الكفر وعن البدع. فالحنيفية ملة إبراهيم سميت حنيفية لكونها مائلة عن الشرك ومستقيمة على الحق. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا، تعبد الله مع الإخلاص، شيئا عبادة مع إخلاص، أما عبادة وحدها فلا، لو قلت تعبد الله فقط ما يكفي، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره معه غيره، فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما صارت الحنيفية، ما تكفي العبادة، لكن لابد من أمرين: أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإذا كان تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عبادة مع إخلاص، إخلاص نفي وإثبات، تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله. أن تعبد الله بمعنى أنك تتقرب إلى الله بالعبادة وتوجه جميع إراداتك إلى الله عز وجل مع الإخلاص، بمعنى أن تخص الله بهذه العبادة وتنفيها عن غيره. هذه الحنيفية من إبراهيم، تعبد الله بالدعاء ولا تدعو غيره، تعبد الله بالذبح ولا تذبح لغيره، تعبد الله بالركوع ولا تركع لغيره، تعبد الله بالسجود ولا تسجد لغيرك، تعبد الله بالصلاة ولا تصلي لغيرك، تعبد الله بالصلاة هذا الحنيف، هذا عبادة الله، ولا تسجد لغير هذا الإخلاص، تسجد لله هذا العبادة، هذا عبادة الله، ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص. لا بد من الأمرين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يقول المؤلف: بذلك أمر الله العباد وخلقهم له. أمر الله جميع العباد بهذه الحنيفية ملة إبراهيم وخلقهم لها، خلق الله جميع الخلق لذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس خلقوا لماذا؟ لعبادة التوحيد والإخلاص، لعبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له، وهي الحنيفية ملة إبراهيم. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
نعم. يقول مؤلف: إذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته، عرف كل إنسان يعرف أن الله خلقه لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم وتيقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص، هو إخلاص الدين لله. والإخلاص معناه أن تتبرأ من عبادة كل معبود سواه، وهو الكفر بالطاغوت. الإخلاص هو الكفر بالطاغوت. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص، يعني إلا مع الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت كل معبود سوى الله. ومعنى الكفر بالطاغوت يعني البراءة، البراءة من كل عبادة معبود سوى الله، البراءة منها ونفيها وإنكارها وبغضها ومعاداتها ومعادة أهلها، هذا الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت، والكفر به معناه إنكاره ونفيه والبراءة منه وبغضه ومعاداته ومعادة أهلها. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني الإنسان إذا صلى هل يكون موحد؟ ما يكون موحد إلا إذا أخلص العبادة، يصلي ولا يصلي لله، بمعنى ينكر وينفي ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله، لا بد من هذا. أما إذا كان الإنسان يصلي فقط، قد يصلي لله ويصلي لغيره، مرة يصلي لله ويصلي كما يفعل المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. هم المشركون يحجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يحجون ويصلون ويصومون، لكن يشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم ديكم لديكم. قطع يطلع المشركين، لا يمكن أن أوافقكم، وأنتم لا يمكن أن توافقوني ما دمتم على شرككم. إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص لله والبراءة من كل معبود سوى الله. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو صلى الإنسان وهو لم يتطهر ما تسمى صلاة؟ ما تسمى صلاة. فكما أن الصلاة إذا دخل الحدث، الطهارة إذا دخل الحدث بطلت، فكذلك التوحيد العبادة إذا دخل الشرك بطلت. الطهارة إذا دخلها الحدث كان الإنسان متطهر متوضئ ثم أحدث، خرج منه بول أو غائط أو ريح، أين الطهارة؟ بطلت وزال ولا تصح الصلاة. كذلك التوحيد، إنسان موحد الله يعبد الله يصلي ويصوم لكن أشرك، قال يا رسول الله اشفعنا، او قال يا مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر، او ذبح للبدوي او للرسول او للقمر او للنجم، او طاف بغير بيت الله تقرب اليه، او صلى او ركع لغير الله، وش يكون؟ بطل التوحيد، دخل الشرك وبطل التوحيد، ثروه انتقل من كونه موحد الى كونه وثني، لان الشرك دخل في العباده فاطمه. فكذلك الانسان اذا تطهر وصلى فالصلاة صحيحة. لكن إذا أحدث بعدما تطهر أحدث وبال أو تغوى أو خرج منه ريح فطرت الطهارة ولا تصح الصلاة معه. وكذلك العبادة إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرف فطرت العبادة وحسرت وصار من أهل الشرك والأوثان، نسأل الله الصلاة والعافية. كما قال عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهد على أنفسهم بالكفر، أعمالهم تشهد عليهم، أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. ليسوا المشركين ليسوا من عمال المساجد، ولو عمروها حسير ولو بنوها، المراد العمارة المعنوية، المراد بالعبادة والتوحيد والطاعة، ليسوا من المشركين ليسوا من عمار المساجد. ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدا على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، صار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
نعم، إذا عرفت أن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت، وصار صاحبها من أهل النار، صار وثني من أهل النار المخلدين فيها. فإذا حققت هذا صار أهم ما عليك أن تتبين معرفة التوحيد، لعل الله والشرك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي فيها التباس الحق بالباطل والتوحيد بالشرك. لا بد أن تميز التوحيد من الشرك، تميز العبادة من غيرها، العبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة، لعل الله أن يخلصك ويسلمك من الشرك. نعم، هذه مقدمة قبل البدء القواعد الأربع، مقدمة عظيمة للمؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع التي يتميز بها المشرك من المؤمن والموحد من الكافر. نعم.
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد.
نعم، إذا عرفت أن أهم ما عليك أن تميز التوحيد من الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وذلك بمعرفة هذه القواعد الأربع التي يتميز بها الكافر من المؤمن والموحد من المشرك. أربع قواعد. نعم.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه.
يعني القواعد الأربع يقولون ما جبتهم من كيسي ولا من عندي، لا، هذه أخذتهم من الكتاب العزيز. ما جئت بها من نفسي ولا جئت بها من فلان أو من علان، وإنما أخذتها من كتاب الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.
نعم، فنصيحتي للشباب أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه التفسيرات وهذه التوهمات وهذه التحزبات وهذا التكفير العلماء والحكام وغيرهم، وأن يقبلوا على طلب العلم، وأن يتوبوا إلى الله من هذه الظنون السيئة وهذه التفسيرات الخاطئة. هذا يحتاج إلى توبة وندم وإعراض واستغفار للعلماء ولمن اغتابوا منه ولمن تكلموا في عرضه أو استسماحهم، وإلا فليعلموا أنهم مخطئون وأنهم مذنبون، وأنه سوف يؤخذ من حسناتهم إذا لم يتوب. يؤخذ هؤلاء الذين ظلموهم وغتابوهم وكفروهم وتكلموا فيهم، سوف يأخذون من حسناتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس يا رسول الله؟ قال: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وحج وفي الوقت يأتي بأعمال أمثال الجبال ثم يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ما قبل أن يقضى معه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار فالمغتاب اعتدى على غيره إذا ارتاب العالم والعالم أشد الحم العلماء مسمومة أو الحاكم أو ارتاب إخوانه وزملاه فإنهم يأخذون من حسنات يوم القيامة فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه إلا أن يستسمحهم أو يدعو لهم بظهر الغيب ويكثر ويذكر أوصافهم وصفاتهم الحميدة في الأماكن التي اغتابهم فيها فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نعرض عن هذه الظنون السيئة وأن نطهر ألسنتنا من هذه التخطئة والتكفير والتبديع والتفسيق نطهر ألسنتنا ونطهر قلوبنا من هذه الظنون السيئة والتفسيرات الخاطئة ونطهر ألسنتنا من هذه الكلمات النابية ونتوب إلى الله عز وجل ونستسمح من اغتبناهم او ندعو لهم بظهر الغيب مع صفاتهم مع ذكر صفاتهم في الاماكن التي اغتبوا فيها لعل الله ان يتوب عليه ولعل الله ان يرحمه هذه الرساله وهي رساله القواعد الاربع للامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه رساله عظيمه وهي قصيره تشتمل سمى القواعد الاربع اشتمالها على قواعد أربع تميز بين المشركين والمسلمين قواعد أربع يتميز بها المؤمن من الكافر يتميز بها المشرك من الموحد قال الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في أولها أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا حينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة عنوان السعادة المؤلف رحمه الله بدأ هذه الرسالة بالدعاء وتوسل إلى الله بربوبيته وتوسل الله بصفاته واسمه الكريم وربوبيته للعرش العظيم ودعا لك يا طالب العلم سأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وهذا من نصح هذا الإمام رحمه الله نصح يعلمك ويدعو لك يعلمك ويدعو لك يسأل الله ويتوسل إلى الله باسمه الكريم وبربوبيته العظيم العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة سعد سعادة لا يستبعد وأن يجعلك مبارك أينما كنت في أي مكان حلت يجعلك مبارك وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر أن يجعلك من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة يعني أن الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة إما أن يكون في نعمة يحتاج إلى شكر وإما أن يكون في مصيبة وبلية يحتاج إلى صبر وإما أن يكون يقع في ذنب فيحتاج إلى توبة واستغفار فإذا كان الإنسان إذا أصابته نعمة حصل على نعمة شكر الله بقلبه إن اعترف بأنها لله من الله وشكر بلسانه أثنى على الله بها ونسبها إلى الله وبجوارحه استعملها في مرضات الله هذا الشكر بالقلب وباللسان وبجوارحه فإذا كان الإنسان إذا حصل له نعمة شكرها وإذا حصل له بلية ومصيبة صبر بمعنى حبس نفسه عن التشكي وحبس نفسه عن الجزع وحبس لسانه عن التشكي وحبس جوارحه عما يرضي الله هذا الصبر يحبس نفسه عن الجزع فلا يجزع ويحبس لسانه عن التشكي ويحبس جوارحه عما يرضي الله هذا الصابر واذا اذنب تاب هذه قال المؤلف هؤلاء الثلاث عنوان السعاده يعني علامه على السعاده ما هي علامه السعاده علامه سعاده العبد انه إذا أصابته نعمة شكر وإذا أصابته بلية ومصيبة صبر وإذا وقع في ذنب تاب واستغفر إذا كنت كذلك فاعلم أن هذه علامة السعادة لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور الثلاث إما في نعمة يحتاج إلى شكر وإما في بلية ومصيبة يحتاج إلى صبر وإما في ذنب ومعصية يحتاج إلى توبة واستغفار نعم
اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين.
إن الحنيفية ملة إبراهيم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جل وعلا جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم يعني تيقن وجهه، فإن العلم حكم الذهن الجاد. اعلم تيقن من غير شك ومن غير تردد. اعلم يعني تيقن وجزم، ثم دعال ايضا دعاء: ارشدك الله لطاعته. سأل الله ان يرشدك لطاعته، فهذا من نصحه رحمه الله. اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم، ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية. اذا قلت ما هي الحنيفية ملة ابراهيم، الجواب: ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. والحنيفية هي التوحيد، وهي دين الإسلام. سميت حنيفية لكونها من الحنف والميل، لكونها مائلة عن الشرك، ولهذا تسمى دين الإسلام تسمى الملة العوجة. ثم الملة العوجة لأنها منحرفة، حنيفية منحرفة ومائلة عن الشرك والبدع، وإن كانت في نفسها مستقيمة، هي في نفسها مستقيمة، لكنها عوجة بالنسبة لميلها عن ملل الكفر وعن البدع. فالحنيفية ملة إبراهيم سميت حنيفية لكونها مائلة عن الشرك ومستقيمة على الحق. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله متفلتا، تعبد الله مع الإخلاص. شيئا عبادة ما إخلاص، أما عبادة وحدها فلا. لو قلت تعبد الله فقط ما يكفي، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره معه غيره، فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما صارت الحنفية. ما تكفي العبادة، لكن لابد من أمرين: أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإذا كان تعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عبادة مع إخلاص، إخلاص نفي ويثبت، تنفي العبادة عن غير الله وتثبت لله. أن تعبد الله بمعنى أنك تتقرب إلى الله بالعبادة، وتوجه جميع إراداتك إلى الله عز وجل مع الإخلاص، بمعنى أن تخص الله بهذه العبادة وتنفيها عن غيره. هذه الحنيفية من إبراهيم. تعبد الله بالدعاء ولا تدعو غيره، تعبد الله بالذبح ولا تذبح لغيره، تعبد الله بالركوع ولا تركع لغيره، تعبد الله بالسجود ولا تسجد لغيره، تعبد الله بالصلاة ولا تصلي لغيره. تعبد الله بالصلاة هذا عبادة الله، ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص. تسجد لله هذا العبادة، هذا عبادة الله، ولا تسجد لغيره هذا الإخلاص. لا بد من الأمرين: أن تعبد الله مخلصا له الدين. يقول المؤلف: بذلك أمر الله العباد وخلقهم له. أمر الله جميع العباد بهذه الحنيفية ملة إبراهيم وخلقهم لها. خلق الله جميع الخلق ليعبدون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن والإنس خلقوا لماذا؟ لعبادة التوحيد والإخلاص، لعبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له. وهي الحنيفية ملة إبراهيم. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
نعم، يقول المؤلف رحمه: إذا عرفت أن الله تعالى خلقك لعبادته، عرفت، كل إنسان يعرف أن الله خلقه لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعلم وتيقن أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لا تسمى العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو الإخلاص، هو إخلاص الدين لله، والإخلاص معناه أن تتبرأ من عبادة كل معبود سواه، وهو الكفر بالطاغوت. الإخلاص هو الكفر بالطاغوت. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص، يعني إلا مع الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت كل معبود سوى الله. ومعنى الكفر بالطاغوت يعني البراءة، البراءة من كل عبادة معبود سوى الله، البراءة منها ونفيها وإنكارها وبغضها ومعاداتها ومعاداتها، هذا الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله طاغوت. والكفر به معناه إنكاره ونفيه والبراءة منه وبغضه ومعاداته ومعاداته. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني الإنسان إذا صلى هل يكون موحد؟ ما يكون موحد إلا إذا أخلص العبادة، يصلي ولا يصلي لله، بمعنى ينكر وينفي ويتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله، لا بد من هذا. أما إذا كان الإنسان يصلي فقط قد يصلي لله ويصلي لغيره، مرة يصلي لله ويصلي كما يفعل المشركون، يعبدون الله ويعبدون غيره. هم مشركون يحجون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، يحجون ويصلون ويصومون، لكن يشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الهنا سنة ونعبد الهك سنة. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدين. قطع لأطماعها يطلع المشركين، لا يمكن أن أوافقكم، وأنتم لا يمكن أن توافقوني ما دمتم على شرككم. إذن العبادة ما تسمى عبادة إلا مع التوحيد، التوحيد هو الإخلاص لله والبراءة من كل معبود سوى الله. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو صلى الإنسان وهو لم يتطهر ما تسمى صلاة؟ ما تسمى صلاة. فكما أن الصلاة إذا دخل الحدث، الطهارة إذا دخل الحدث بطلت، فكذلك التوحيد العبادة إذا دخل الشرك بطلت. الطهارة إذا دخلها الحدث كان الإنسان متطهر ومتوضئ ثم أحدث، خرج منه بول أو غائط أو ريح، أين الطهارة؟ بطلت وزالت ولا تصح الصلاة. كذلك التوحيد إذا موحد الله يعبد الله يصلي ويصوم لكن أشرك، قال يا رسول الله اشفع لي، او قال مدد يا بدوي، مدد يا عبد القادر، او ذبح للبدوي او للرسول او للقمر او للنجم، او طاف بغير بيت الله تقرب اليه، او صلى او ركع لغير الله، وش يكون؟ بطل التوحيد، دخل الشرك وبطل التوحيد ثروه، انتقل من كونه موحد الى كونه وثني، لان الشرك دخل في العباده فاطمه. فكذلك الانسان اذا تطهر وصلى صحيحه، لكن إذا أحدث بعدما تطهر أحدث وبال أو تغوى أو خرج منه ريح فطرت الطهارة ولا تصح الصلاة معه. وكذلك العبادة إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرف فطرت العبادة وحسرت وصار من أهل الشرك والأوثان، نسأل الله الصلاة والعافية. كما قال عز وجل، كما قال الله عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهد على فسق الكفر، اعمالهم تشهد عليهم، اولئك حبطت اعمالهم في النار هم خالدون. ليسوا المشركين ليسوا من عمال المساجد، ولو عمروها حسير ولو بنوها، المراد العماره المعنويه، عماره بالعباده والتوحيد والطاعه، ليسوا من المشركين ليسوا من عمار المساجد. ما كان المشركين ان يعمروا مسجد الله شاهد على فسق الكفر، اولئك حبطت اعمالهم في النار هم خالدون. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة.
نعم. إذا عرف أن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت، وصار صاحبها من أهل النار، صار وثني من أهل النار المخلدين فيها. فإذا تحققت هذا صار أهم ما عليك أن تتبين معرفة التوحيد، لعل الله والشرك، لعل الله يخلصك من هذه الشبكة التي فيها التباس الحق بالباطل والتوحيد بالشرك. لا بد أن تميز التوحيد من الشرك، تميز العبادة من غيرها، العبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة، لعل الله أن يخلصك ويسلمك من الشرك. نعم، هذه مقدمة قبل البدء القواعد الأربع، مقدمة عظيمة للمؤلف رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع التي يتميز بها المشرك من المؤمن والموحد من الكافر. نعم،
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد.
نعم، إذا عرفت أن أهم ما عليك، إذا عرفت هذا عرفت أن أهم ما عليك أن تميز التوحيد من الشرك. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك، وذلك بمعرفة هذه القواعد الأربع التي يتميز بها الكافر من المؤمن والموحد من المشرك. أربع قواعد. نعم،
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله جل وعلا في كتابه.
يعني القواعد الأربع يقولون ما جبتهم من كيسي ولا من عندي، لا، هذه أخذتهم من الكتاب العزيز، ما جئت بها من نفسي ولا جئت بها من فلان أو من علان، وإنما أخذتها من كتاب الله. نعم،